بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فبداية الدرس اليوم من فصل وواجب التيمم، كذا ها؟ طيب، قال: وواجب التيمم يعني الوجوب الحكمي، وهو الذي يترتب عليه الإثم عند تركه تعمدا، لأن الواجب الحكمي هو الذي يترتب عليه الإثم والثواب. الإثم في من تركه متعمدا فهو مستحق للإثم، وفاعله امتثالا مستحق للثواب. قال: وواجب التيمم التسمية، يعني حكمها مثل حكم إيش؟ التسمية في الوضوء والغسل. قال: وتسقط سهوا، قال: وفرضه خمسة، أو فروضه، أي فروض التيمم التي يجب على المتيمم أن يراعيها خمسة: مسح الوجه، والمقصود بالوجه ما سبق تحديده، وهو من ملابس شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال: ومسح اليدين، تثنية يد، إلى الكوعين، والكوع هو مفصل الكف من الذراع، الكوع هو مفصل الكف من الذراع، يعني هذا الذراع وهذا الكف، فالكوع هذا الذي يلي إبهام اليد، بخلاف مفهوم بعض الناس أن الكوع يكون إيش؟ مفصل الذراع من العضد، فإن هذا مفهوم خاطئ. قال: الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، يعني إذا تيمم لحدث أصغر فإن عليه أن يرتب. قال: الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. مر علينا أن من به جرح، وهو في حكم مسألة الجبيرة، أنه من مسائلها أنه يتيمم، وذلك إذا وضعها على طهارة وتجاوزت المحل، فإنه يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم. فلو كان مثلا الجبيرة في يده أو في ذراعه اليسرى، في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى يجب عليه مراعاة هذا العضو، بمعنى أنه يغسل كفه ويتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه، ويغسل يده إلى المرفق أو مع المرفق اليمنى، فإذا وصل إلى اليد اليسرى التي عليها الجبيرة يتيمم، ثم يمسح رأسه ويكمل بقية وضوءه. واضح؟ هذا مراده بالترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه، وهذا احتراز من لو كان الجرح في غير أعضاء الوضوء فهذا ما له علاقة، إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. واضح إن شاء الله. الرابع من فروض التيمم الموالاة، فيلزمه، أما لو كان يعني التيمم في الحدث الأكبر أو الطهارة الكبرى فهذا الترتيب ليس متعين عليه. الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. التيمم معلوم أنه إيش؟ أنه لا يكون إلا بعد دخول الوقت، بمعنى أن دخول الوقت عندهم يعد ناقض، فإذا تيمم للظهر وبقي على هذا التيمم لم ينتقض وضوءه حتى دخل وقت العصر، بمجرد دخول وقت العصر لابد أن يتيمم مرة أخرى. فيقول فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، يعني إذا تيمم إذا توضأ للظهر وتيمم عند الجرح الذي كان إيش في يده اليسرى وأكمل طهارته، دخل عليه وقت العصر يجب عليه أن يتيمم لهذا، فيجب كذلك أن يغسل بقية الأعضاء. ما نقول تيمم فقط لهذا العضو دون غسل بقية الأعضاء، إن شاء الله واضح. طيب، قال الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس من هذه الفروض قال تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، يعني لا يكفي مجرد إيش نية التيمم، لا بد أن تميز نية التيمم، هذا على قول بإيش بأن للنجاسة التيمم، لكن هذا على المذهب، المذهب يقول إيش أن النجاسة لها تيمم بعد تخفيفها، لكن الصحيح أن التيمم فقط للحدث دون النجاسة ودون نجاسة الثوب أو البدن، لكن المذهب يقولون أن لابد أن تعين النية لما تيممت له، إن كنت متيمم لنجاسة الثوب أو نجاسة البدن أو رفع الحدث، أقصد للحدث، تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة. قال فلا تكفي نية أحدهما، ما هو مثل مسألة إيش الغسل عن الأخرى أو عن الآخر، وإن نواهما يعني جميعا أجزاء. طيب، مبطلاته خمسة، يعني مبطلات التيمم، ما أبطل الوضوء يعني نواقض الوضوء كلها تنقض كذلك التيمم. قال ووجود الماء، لأن وجود الماء مانع لاستعمال الصعيد وموجب لاستعمال الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم الطهور الصعيد طهور المؤمن، أو في لفظ قال المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للرجل أن يتيمم لما أجنب ثم وجدوا الماء أعطاه قربة قال وافرغها على بدنك، ما قال إيش لا حتى ينتقض وضوءك. قال وخروج الوقت، خروج الوقت عندهم إيش ناقض كما أسلفنا الذكر. قال وزوال، هذا على المذهب أن خروج الوقت ناقض. قال وزوال المبيح له، وقول خروج الوقت هذا يظهر لنا أن التيمم على المذهب أنه مبيح وليس رافع، وفرق بين المبيح والرافع، المبيح لأجل هذه الضرورة، لكن الصحيح أن التيمم رافع للحدث، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور، قال الصعيد طهور المسلم، طهور ما قال طهور، قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فكونه طهور يدل على إيش رفع للحدث. قال وزوال المبيح له، يعني زوال المبيح له مثل أن يكون المبيح له وضع جبيرة أو مرض لا يستطيع معه الوضوء استعمال الماء، أو مثلا يعني شدة البرودة، المهم زوال المبيح مبطل للتيمم، إنسان تيمم لأجل أنه لا يستطيع استعمال الماء لشدة برودته، الضحى دفى الماء، نقول هذا إيش زال عنك المبيح فانتقضت طهارتك في التيمم. قال وخلع ما مسح عليه، يعني خلع كل ممسوح عليه سواء كان خفا أو عمامة أو جبيرة، حتى إنسان توضأ لصلاة الظهر وعليه خف ومسح على هذا الخف. جت صلاة العصر ما عنده ماء، تيمم، بعد ما تيمم نزع الخف، انتقض وضوءه. قال وخلع ما مسح عليه، وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. إذا وجد الماء وهو في الصلاة بطل. كيف صورة وجود الماء؟ صلى على أنه ما عنده ماء، في أثناء الصلاة تذكر أن فيه جالون ماء معه، فمجرد تذكره لهذا الماء فإنه تبطل صلاته. صلى ما عنده وضوء، تيمم، في أثناء الصلاة جاء الخبر أن الماء وصل، انتقض وضوءه أو بطلت صلاته. قال وإن انقضت لم تجب الإعادة، لما صلى وسلم قال وصل الماء ما تجب الإعادة. مفهوم ما تجب الإعادة يعني إيش؟ لو أعاد استحب له ذلك، لكن الوجوب ما تجب عليه لأنه قد اتقى الله ما استطاع. قال وصفته يعني صفة التيمم أن ينوي، لأن التيمم عبادة والعبادات أعمال، والأعمال لا بد لها من نية. ثم يسمي ويضرب التراب، ويضرب التراب أن ينوي، ثم يسمي ويضرب التراب بيديه، يعني ليست بيد واحدة لابد باليدين، مفرجتي الأصابع. والسبب في التفريج قالوا إيش؟ حتى يتخلخل الغبار بين الأصابع، هذا على المذهب. قال ضربة واحدة. قال والأحوط اثنتان، المذهب أن الثانية على الأحوط، وإلا فالواحدة مجزئة، بعد نزع خاتم ونحوه، يعني إذا كان في شيء من أصابع يده. قال فيمسح وجهه بباطن أصابعه، هذه الصفة على المذهب أن المسح للوجه بباطن الأصابع، يعني هذه الأصابع دون الراحة، هذه الراحة، هذه الأصابع، أن المسح يكون بباطن الأصابع للوجه. قال وكفيه براحتيه، يعني هكذا، وأما الراحة فهكذا. هذه الصفة لا شك أن ليس عليها دليل، لكن قالوا أن هذا هو الذي يعنيه التيمم وشمول جميع من ما مسه التراب بالكفين هذه الأعضاء. قال ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. الوقت ليس لكل الصلوات وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، لكن من لها وقت يعني اختيار وضرورة له أن يؤخر، إذا كان في رجاء وصول الماء أو وجود الماء أن يؤخر إلى آخر وقت المختار، لا يدخل في الوقت الضرورة. مثالها العصر، العصر فيها وقت اختيار ووقت ضرورة، له أن يؤخر، مثلا يقول والله متحينين أن الماء يوصل منقطع، لكن ممكن أن يوصل يعني قبل يعني غروب الشمس أو قبل بداية اختفاء القرص وهو بداية الوقت الضرورة، يعني ممكن يوصل بربع ساعة 10 دقائق، فله أن يؤخر ذلك على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. قال ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، وهذا في حال إيش؟ في حال المقيم، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. إذا تيمم لصلاة الظهر يصلي ما شاء، يصلي مثلا صلاة الظهر، مثلا ذكر أن أمس ما صلى صلاة الظهر يصليها، يصلي النافلة، يصلي ما شاء. قال لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، يعني لو أن تيمم خاص للنفل، مثال ذلك إنسان تيمم ليصلي ركعتي الضحى، تيمم وبعد ما صلى الضحى ذكر أنه ما صلى الفجر، نقول ما لا بد من تيمم آخر. هذا هو المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. الإزالة هو المحو، فإن المحو إزالة والنسخ إزالة. قال: النجاسة، المقصود بالنجاسة هنا إيش؟ النجاسة الحكمية، النجاسة الطارئة، وليست النجاسة الأصلية، لأن النجاسة الأصلية عين في المذهب لا تزول حتى بالاستحالة. قالوا: حتى بالاستحالة. نعم. قال: ويشترط لكل متنجس. معنى الاستحالة يعني أن مثلا عندهم أن الكلب نجس عين، لو سقط في ملاحة مكان كله ملح، لا شك أن مادة الملح مادة قوية تذيب هذا الجسد، تحول، استحال، تحول إلى عين أخرى ملح، على المذهب أنه لا يعني لا يطهر. فكلامهم هنا على إيش؟ على إزالة النجاسة الطارئة على محل طاهر. قال: يشترط لكل متنجس 7 غسلات. هذا المشهور من المذهب، أي شيء متنجس طاهر وقعت عليه نجاسة لابد من غسل 7 غسلات. لا، حتى لو طهر من ثاني غسلة يقول لابد تكمل 7 غسلات. عمدتهم في هذا حديث ابن عمر قال: أمرنا بغسل الأنجاس 7. لكن هذا الحديث فيه ضعف، لكن المذهب عندهم لابد من غسله 7، ويستأنسون كذلك بحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. قال: وأن تكون إحداها بتراب طهور. إحداها، لكن في الحقيقة أن هذا الأمر متعين في الإناء الذي يلغ فيه الكلب. قال: أو صابون ونحوه، مثل الأشنان، نبت معروف يستخدم مادة تطهير. قال: في متنجس بكلب أو خنزير. يعني كأنه إيش؟ عين أن إحداهن بتراب طهور فيما تنجس بكلب وخنزير، أما بقية النجاسات باقية على 7 من دون إيش؟ إحداهن بالتراب. والنص في ذلك أنه متعين في الكلب وفيما يلغ فيه. قال: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. النجاسة إذا وقعت على المكان الطاهر وغسلها الإنسان زال عينها، لكن النجاسة لها 3 أوصاف، إما أن تظهر بريحها أو بلونها أو طعمها. فالضار وجود الطعم، نعم، وجود الطعم، طعم النجاسة. أما اللون والريح يقولون هذا أمره خفيف، ولذلك لو إنسان وقع عليه شيء من النجاسة وغسلها فزال عينها، زالت عينها ولا طعم لها، لكن إيش؟ بقي شيء من الريح، هذا ما يضره. قال: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها، كذلك الريح لا يضر. أو هما عجزا، يعني ما يضره بقاء اللون ولا يضره بقاء الريح منفرد، يعني اللون منفرد. أو أما إذا كانوا جميعا، يعني بقي اللون والريح، نقول لا يضر عند العجز، يعني إذا ما عجز الإنسان لا بد أن يزيلهما، يعني ما يجتمع إيش؟ لون ورائحة. لون لوحده ممكن أنه إيش؟ يتركه وإن لم يعجز. ريح لوحده ممكن يتركه وإن لم يعجز، لكن اللون والريح معا لا بد إيش؟ أن لا يتركهما إلا عند العجز، ولذلك قال: أو هما عجزا. قال: ويجزئ في بول غلام وكذلك يعني يحتمل أنه يريد بذلك لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، يعني أن وجود الريح تركه عجز. قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، لورود الحديث. الغلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح بوله، والجارية يغسل بولها، والحكمة في هذا الله أعلم، هذا يمكن راجع إلى طبيعة خلقة هذا الجنس وهذا الجنس، لكن الذي جاء في الشرع أنه ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية. وهذا الكلام في إيش؟ فيما إذا كان الغلام لم يأكل الطعام رغبة فيه، أما إذا أكله رغبة فيه فإنه يغسل. قال: وهو غمره بالماء، يعني إيش؟ النضح المراد به هو الغمر، الغمر يعني مثل ما نقول نحن تغطيسه في الماء. قال: ويجزئ ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. يعني الأماكن المكشوفة أو الأماكن الكبيرة مثل الأحواض والصخور والأرض، فإن ذلك إذا تنجس يكفي إيش؟ إكثار الماء عليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي لما بال في ناحية من المسجد، قال إيش؟ أريقوا عليه سجلا أو ذنوبا مما ما احتاج إيش؟ إلى فرك أو إلى غمر أو إلى غير ذلك، إنما يكاثر بالماء حتى يذهب لونها، لون النجاسة وريحها. قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، يعني إيش؟ أن مجرد الشمس ما تطهر. بعض الناس يقول فيه نجاسات، يجي مثل أحد ينجس هذا المكان إما عذرة ولا غيره، وبعد مدة تجد أنه، نقول نعم، لأنها ذهبت، لا أن الشمس طهرت، الشمس لا تطهر، لكن إذا استحال وذهب فهذا تطهر بالذهاب بزواله. قال: ولا تطهر الشمس ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، يعني أن عرض النجاسة على النار هذا ليس تطهيرا لها، لكن إذا ذهب عينه، إذا ذهبت هذه، نقول طهرت لأنها ذهبت، لا أن النار تطهيرا لها. قال: وتطهر الخمرة بإنائها، الخمرة معروفة. قال: تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. الخمر مادة معروفة تخمر فتذهب بعقل الإنسان إذا تناولها، لكن سبحان الله إذا تركت فترة، لا سيما إذا كانت في مكان يعرفها أهل الخل، تنقلب من نفسها إلى خل، فإذا انقلبت من نفسها في إنائها خلا طهرت. قوله بإنائها احترازا من أن لو أنه إيش نقلها إلى إناء آخر، قالوا النقل هذا يعد معالجة فلا تطهر، لأنها ما انتقلت بنفسها، ربما انتقلت بسبب هذا النقل، فهذا سبب الاحتراز بقوله وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت، يعني تحولت خلا بنفسها من دون إيش؟ من دون معالجة. قال: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، سواء كانت على ثوبه أو في بقعة معينة، لكن ما يدري هل هي في هذا الجانب في هذا الجانب، لكن يقول أنا بغسل المكان هذا كله، نقول هذا هو المطلوب منك، حتى الثوب لو كان يقول أنا أسفله متأكد أن أصابت نجاسة، غسل كل الأسفل، فهذا هو اليقين الذي يذهب بعين النجاسة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة. هذه في المذهب على أنها نجسة، المسكر، ولذلك الخمر على المشهور من المذهب أنه نجس. قال: المسكر المائع، معروف أي مسكر مائع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما أسكر قليل كثيره فقليله حرام. ما عين شيء دون شيء، لأن آلات السكر كثيرة من هذه الأشربة. قال: وكذا الحشيشة. الحشيشة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها وجدت وعرفت في 100 السادسة من الهجرة. فالمذهب على أن الحشيشة كذلك نجسة. قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم. مطلقا لا، كل ما لا يؤكل من الطير والبهائم نجس، لكن إيش؟ ما كان فوق الهرة خلقة، يعني إيش؟ حجمه أكبر من الهر. لماذا قيدوا بهذا؟ أو منين لهم التقييد هذا؟ قالوا: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الهر: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم من الطوافة. فقوله هذا يدل على إيش؟ أن ما كان دونها يكون من الطوافين. معنى الطوافين أنه لو تطرده من هنا يدخل من باب ثاني. قال: وما لا يأكل من الطير، وما لا يؤكل من الطير، يعني كل ما يطير بجناحيه، والبهائم، مما فوق الهر خلقة نجس، يعني ما كان دونها ليس بنجس. الفأرة ليست بنجسة مع أنها فويسقة وتقتل في الحل والحرم، لكن لا لنجاستها ولكن لفسادها وعبثها. قال: وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. إذن ما سبق ذكره من المسكر المائع والحشيشة وما لا يؤكل، ما لا يؤكل من طير وبهائم فوق الهر خلقة فإنه نجس، وما كان دون الهرة خلقة والمسكر غير المائع غير الحشيشة فإنه إيش؟ ليس بنجس. الآن فيها أشياء ظهرت يقول أنها إيش؟ مفترة أو مسكرة، ليست بنجسة. يعني الآن يسمون القات مادة مفترة ليست بنجسة، لأن لا تلحق بالحشيشة ولا هي من المسكر المائع. قال: وكل ميتة نجسة. كل ميتة نجسة. ما هي الميتة؟ قالوا: الميتة من مات حتف نفسه أو مات بغير ذكاة شرعية. يعني عندك شاة أصبحت لنا ميتة، هذه إيش؟ ماتت حتف نفسها. عندك شاة جاء إنسان وذكاها ما ذكر اسم الله عليها، أو طعنها وقتلها قتلة غير شرعية، نقول هذه ما ماتت حتف نفسها، ماتت لكن إيش؟ بغير الذكاء الشرعي. فإذا الميتة كل ما مات حتف نفسه أو بغير ذكاة شرعية. قال: وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدم والسمك والجراد. الإنسان ميتته حي، ميت طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. قال: والسمك والجراد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. قال: وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة، بعض أهل العلم قال إيش؟ ما ليس فيه دم. هذا في الحقيقة قصور، لأنه في هذه الأشياء فيها دم، وإذاك بعضها إذا ضربته يخرج منها دم وإن كان يسيرا، لكن الصحيح أن ما لا نفس له سائلة الذي إيش؟ دمه لا يجري في عروق مثل الذباب مثل العقرب، ولذلك قال هو إيش؟ كالعقرب والخنفساء، فإن هذه الأشياء ما لا نفس لها سائلة، والبق والقمل والبراغيث، هذه كلها ليست نجسة. قال وما أكل، لكن يستثنى من ذلك بعض الأشياء التي لا تخرج إلا من النجاسة، يعني ما يقول هذه ما تتكون إلا في النجاسة، مثل الصراصير. فالصرصور ما يتكون ولا يتواجد إلا إيش؟ حيث وجدت النجاسة، مع أنه لا نفس له سائلة، لكنه لا يتكون إلا من هذه النجاسة. قال وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. هذه كلها يا إخواني تفيدك، يعني حتى تعرف حكمها. إنسان مشى عليه يعني ذباب، أو مشى عليه خنفساء، ما نقول رح غسل يديك نجاسة، نقول لا هذا ما هو نجس. قال وما أكل لحمه، يعني إيش؟ الشيء المباح أكله. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. قال وما أكل لحمه، كل ما هو مأكول اللحم سواء صيد أو من بهيمة الأنعام. قال ولم يكن أكثر علفه النجاسة، أما إذا كان أكثر علف النجاسة، لأن مرات بعض البهائم تحبس فتطعم نجاسة، مثل إيش؟ تطعم دم جامد، أو تطعم مثلا يعني صراصير، هذا يكون إيش؟ صار أكثر علفة، طبعا ما هو مرة مثل مرة، لكن أكثر دائم علفة. هذه الأشياء فإنه يكون نجسا. في شيء دائم يخطر ببال خص اللي يحبون الصيد، يقول بعض الطيور مثل الكروان تجد أنه يتغذى دائم على الجيف. نقول إذا كان أكلها الخنافس والأشياء هذه ليست لها نفس السائلة، طاهر، فيكون طاهر حتى نعلم أنه تغذى على نجاسة. فإذا تغذى على نجاسة هذا يحكم عليه، يمنع من أكله حتى إيش؟ يطعم الحلال 3 أيام، ثم يسمى الجلالة، ثم بعد ذلك يؤكل. قال وما أكل لحمه ولم يكن، يعني انتفى عنه أن أكثر علفه النجاسة، فهذا بوله وروثه، مثل إيش؟ روث الأغنام والبقر، وقيئه ومذيه ووديه. قيل أن الفرق بين المذي والودي أن أحدهما يخرج عند أول ثوران الشهوة، والآخر يخرج عند انطفائها. قال ومنيه، منيه، وإذا تجد بعض الناس يسأل مثلا عن يعني مني الحصان ومني الثور، هذا طاهر. قال ولبنه، طاهر. وما لا يؤكل فنجس، يعني ما لا يؤكل فنجس، مثل الحمار ما يؤكل. قال فنجس إلا مني الآدمي، لأن الآدمي ما يؤكل، لكن منيه طاهر، ولبنه فطاهر. ولذلك كم سمعنا من القصص أن امرأة ماتت وطفلها يرضع من لبنها ولا يكون قد تغذى بالنجاسة. قال والقيح والدم والصديد نجس. القيح والدم والصديد. القيح إيش هو؟ اللي يسمونه الناس الوعي، المادة الصفراء المتجمدة، هذا القيح. والدم معروف، والصديد مادة شفافة دائما تخرج بعد خروج هذا القيح وقبل بينها وبين الدم. قال نجس، هذه الأشياء نجسة، لكن إيش؟ نجسة إذا كثرت لا يعفى عنها، أما إذا يسير منها يعفى. قال لكن يعفى في الصلاة عن اليسير منه، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض، يعني لا ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، الحيوان الغير طاهر في الحياة مثل الكلب والخنزير، ولو من دم حائض ونفساء. يعني إيش؟ يعفى عن اليسير لكن الكثير منه لا يعفى عنه، يعني دم الحائض والنفساء نجس إذا كان كثيرا. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. إنسان عليه نقط دم متفرقة في ثوبه، إن نظرنا لتفرقها قلنا هذا يسير، لكن إذا جمعناها وصار بالنظر كثير فهذا يكون كثير. لكن إيش؟ قال بثوب، يعني بالثوب الواحد. قال لا أكثر. وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. يعني الأصل في طين الشارع أنه طاهر إلا إذا تعلمت تيقنت نجاسته، وعرق عرق الآدمي طاهر وإن كان شيء متقذر. قال وريقه. قال ولو أكل هر ونحوه، نحو الهر مثل الفار، أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. هذا ما يضر الإناء ولا الشراب. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر، ليس فيه كراهة. سؤرة ما يبقيه بعد أخذه منه نهمته، هذا يسمى سؤر. ويكره ولا يكره سؤر حيوان طاهر، أي حيوان طاهر، غنم، بقر، إبل. قال وهو فضلة طعامه وشرابه، يعني السؤر هو فضلة الطعام والشراب. ثم قال رحمه الله تعالى باب الحيض. والحيض يعده بعض أهل العلم من أصعب أبواب الفقه، والسبب فيه قالوا أن عامة الفقهاء يكون من الرجال، وهذا الأمر يختص بالنساء، فلا يدري عنه الرجل كيف حال المرأة فيه إلا ما يرد عليه من الأسئلة. لكن في الحقيقة أنه سهل على من سهله الله عز وجل عليه وقصره على ما جاء في النصوص، لكن المذهب له يعني اختيار وفقه في هذه المسائل. والحيض دم طبيعة وجبلة كتبه الله عز وجل على بنات آدم، يصيبها في زمن معين وتنقضي منه في زمن معين، وهو علامة من علامات بلوغها. قال لا حيض قبل تمام 9 سنين، يعني ما تراه الأنثى قبل 9 سنوات، 8 سنوات ونصف لا يعد حيض في المذهب. لو 8 سنوات و10 أشهر هلالية يعني عربية لا يعد حيض، لا بد أن يكون الدم الذي يعد حيضا ويكون له حكم الحيض بعد 9 سنوات. قال ولا بعد 50، على المذهب أن ما تراه المرأة بعد 50 ليس حيضا، فلا يمنعها الصلاة ولا الصيام بل هي طاهر. قال ولا مع حمل، يعني إيش؟ لا حيض مع حمل. ولذلك قال الإمام أحمد علامة الحامل ألا تحيض، هذا المذهب وهو الأصل. قال وأقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، يعني ما بعد 15 يوم هذا إيش؟ لا يعد حيض، يعد استحاضة يأتي حكمه. يعني إيش؟ لو امرأة نزل معها الدم إلى 16 يوم، بعد 15 يوم يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. رأت الدم من الصباح الساعة 9، الساعة 9 في الليل توقف، ما صلت الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، نقول إيش؟ اغتسلي وصلي المغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن ما رأيته ليس دم حيض. لماذا؟ لأنه أقل من يوم وليلة، هذا يضبط مسائل إيش؟ الحيض. طيب منين لهم هذا؟ قالوا هذا استنباط منهم أن امرأة جاءت إلى علي فقالت إن زوجي طلقني ثلاثا، قال اعتدي. تعتد بإيش؟ ثلاث حيض. فذهبت وجاءت بعد شهر فقال يعني كيف شهر؟ قالت نعم حفظ ثلاث حيض. فشاور فيها شريح فقضى أنها إن جاءت ببطانة من أهلها يشهد لها بذلك فتكون عدة. وإذا قضينا بأن الشهر هذا أقل ما سمع، قالوا لأنها ممكن تكون حاضت أول يوم في الشهر، واضح؟ وبعد ذلك طهر 15 يوم، كم صار؟ 16. وبعدين حاضت يوم طهرت نعم طهرها لا 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 13، حاضت يوم وطهرت 13، 14 حاضت يوم طهرت 13 28 حاضت يوم، خلاص أقل الشهر 29. فلأجل هذا قالوا إذن أعلى ما أقل ما يكون من الحيض يوم وليلة. قال وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، لحديث شريح. وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره، يعني ولا حد لأكثر إيش؟ الطهر، وليس ولا حد لأكثر الحيض. قال ويحرم بالحيض أشياء، الحيض إذا أصاب المرأة عليها أشياء محرمة، منها الوطء في الفرج، فلا يجوز الوطء في الفرج لقوله جل وعلا فاعتزلوهن، والطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الطلاق في الحيض، بل قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، والصلاة والصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم مقرر حال المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعله الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. قال وقراءة القرآن لأنها على جنابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء يمنعه من القرآن إلا إيش؟ الجنابة. قال ومس المصحف لأنه لا يمسه إلا المطهر، واللبث في المسجد ولا جنبا إلا عابر سبيل، والمرور فيه إن خافت تلويثه. كذلك يعني لا شك أن الجنب يصح له، يمنع من اللبث لكن يصح له المرور، لكن إذا حتى المرور لا يؤمن منه التلويث المرأة فإن كذلك لا تدخل المسجد. قال ويوجب، يعني إيش؟ إذن عندنا أن الحيض يمنع ويوجب، هذا الثاني. ويوجب الغسل، الحيض إذا نزل وجب الغسل عند انقطاعه، ويوجب كذلك البلوغ، نعرف أن المرأة قد بلغت بالحيض. قال والكفارة بالوطء فيه، يعني إيش؟ أن من وطئ حائضا فعليه كفارة. الكفارة جاءت في حديث ابن عباس دينار أو نصفه من الذهب، والدينار 4 غرامات وربع. قال ولو مكرها، يعني ولو أنه حصل منه الجماع حال الإكراه، أو ناسيا أو جاهلا الحيض أو التحريم، يعني جاهلا أنه أن المرأة في حيض أو جاهلا التحريم لهذا، ما تسقط تبقى الكفارة في ذمته، هذا على المشهور من المذهب. قال وهي دينار أو نصفه. دينار مقصود إيش؟ ليس دينارنا، إنما دينار الذهب الذي زينته 4 غرامات وربع. قال على التخير، يعني هو مخير بين هذا وهذا. قال وكذا هي إن طاوعته، يعني إن طاوعت المرأة زوجها في الجماع حال الحيض فإن عليها الكفارة كما على الرجل. قال ولا يباح بعد انقطاعه، ولا يباح يعني يمنع، ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. يعني إذا انقطع الدم من المرأة لكن ما اغتسلت نقول يجب عليها أن تصوم، مثل لو أنها انقطع قبل أذان الفجر بدقائق نقول يجب عليها أن تصوم ولو اغتسلت بعد الأذان. وكذلك الطلاق، لو أنها مجرد انقطع الدم قبل أن تغتسل طلقها زوجها يقع الطلاق ويكون طلاق سني. قال واللبث بالمسجد مطلقا، قال لا بوضوء يخفف الجنابة. قال وانقطاع الدم، يعني كيف المرأة تحكم على نفسها أن الدم قد انقطع؟ بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، يعني هذا هو علامة الطهر. وهناك علامة أخرى ينص عليها بعض أهل العلم وهي إيش؟ رؤية القصة البيضاء، لكن هذه القصة البيضاء ليست مع كل النساء، لكن العلامة الواضحة أن لا يكون هناك أثر للدم بعد توقفه، وذلك بنظافة ما تحتشي به. قال وتقضي الحائض وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. وتقضي إيش؟ الحائض والنفساء، لأن النفساء لها حكم الحائض، ولذلك النفاس يطلق حتى على الحائض. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في حجة الوداع وقد حاضت قال لعلك نفستي، قالت نعم. قال فتقضي الصوم للصلاة، وهذا من رحمة الله عز وجل بهن، لأن الصلاة تتكرر 5 فرائض، فلو تكرر ذلك يعني مثلا لو عادتها 7 أيام يتحتاج 35 فرض. قال فصل ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، يعني كان الفصل هذا فيه إشارة إلى أحكام المستحاضة. من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، حكمها حكم الاستحاضة، وحكم الاستحاضة غير حكم إيش؟ الحائض. قال تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي. المرأة إذا تجاوز الدم 15 يوم خلاص الآن تدخل في حكم الاستحاضة. المستحاضة في حكم الطاهرات في إجاب الصلاة والصوم فتصوم وتصلي. قال تجلس من كل شهر، يعني امرأة صار عندها الدم يتجاوز 15 يوم، الآن هي ما تدري كم يوم من 15 هو حيضها. قال تجلس من كل شهر 6 أو 7، تجلس أول شهر 6 أو 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تحيضي في علم الله 6 أو 7، لأن هذا غالب عادة النساء. تجلس مثلا 7 أيام لأنه أقصى ما يكون. في الشهر الثاني تجلس كم؟ 7 أيام. في الشهر الثالث تجلس 7 أيام. فإن تكرر هذا العدد، يعني أن إيش؟ أنها هذا العدد ما يتغير، فهذا يكون إيش؟ حيضها. وما زاد عليه إذا كان إيش؟ ينقص، ويعني إذا كان الدم مرات يصل إلى 15 ومرات يقل عليه. فإنها تعتمد المتكرر فيكون هذا حيضها. الحاصل خلنا في عبارة المؤلف قال تجلس من كل شهر ستا أو سبعا حيث لا تمييز. لا تمييز يعني ليس عندها القدرة أن تميز هذا دم حيض أو هذا دم طبيعة. دم الحيض يتميز بثلاثة علامات: بلونه ورائحته وثخونته. دم الحيض أسود، أشد سوادا من الدم الطبيعي لأن تعلوه الحمرة، ورائحته فيها نتانة أكثر يعني مجرد رائحة الدم، وكذلك يقولون أنه يخرج متجلط يعني كتل كما يقولون. لماذا؟ لأنه قد في رحمها ثم خرج بعد ذلك، بخلاف الدم الطبيعي إنما بعد الخروج يتجلط يتجمد. هذه ثلاث علامات. فالمرأة تعمل التمييز، فإن لم يكن لها قدرة على التمييز ما عندها، تقول ما أعرف أنا الأشياء، نقول اعملي بيش؟ بعادة نسائك، شوفي خواتك أمك، لأن دائما النساء تكون متشابهات. فإن لم يكن لها نساء فإنها تجلس ستة وسبع. قال ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة. يعني إيش؟ لا تتوضأ قبل الوقت، وتنوي بوضوئها نعم، وتنوي بوضوئها الاستباحة، لأنهم عندهم إيش؟ أن هذا حدث دائم، كيف أنك تنوين رفعه وهو مستمر؟ فهذا يقول استباحة. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم، مثل نسأل الله العافية اللي فيه سلس بول. قال ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. هذا المذهب، المذهب على أن المستحاضة يحرم وطؤها ولا كفارة، لأن الكفارة وردت في الحيض. ثم قال والنفس. النفس، النفاس هو دم يصيب المرأة بعد خروج ما تبين فيه خلق الإنسان. الآن عرفتم الفرق بين الدم الحيض ودم النفاس. دم الحيض دم طبيعة وجبلة يصيب المرأة في أيام معدودة، أما النفاس فهو دم يصيب المرأة بعد خروج ما تبين فيه خلق الإنسان، أو ربما يتقدم خروجه بيوم أو يومين أو ثلاثة على حد أقصى مع وجود ما يسمى بالطلق البارد. فلو مثلا أسقطت امرأة والذي خرج منها لم يتبين فيه خلق الإنسان، هذا ما يعد نفاس، انتبهوا لهذا. فإذا مثلا سألتك امرأة قالت أنا خرج أسقطت متبين فيه خلق الإنسان، قالت لا ما كتلة لحم، هذا يسمى دم فساد، يجب عليها أن تتوضأ أن تصلي وتصوم. لكن إذا تبين فيه خلق الإنسان ولو خلقة يعني يخفى بعضها، فإنها عليها أن يكون هذا نفاس. أرجو إن شاء الله أن يكون واضح الكلام، وهذا كثير ما يسأل عنه. لكن مما يحدد كونه يعني الذي خرج منها في خلقة أو لا، دون 80 ما في خلقة، لأنه نطفة علقة، هذه المرحلتين الأولية 40-40. المرحلة الثالثة بداية 81، 81 يبدأ التخليق، مضغة مخلقة وغير مخلقة. فمن باب الاحتياط بعض أهل العلم يعد من 81 أنه ربما فيه تخلق، لكن إذا وصلت 90 يغلب أن فيه تخلق. قال والنفاس لا حد لأقله، ممكن يكون النفاس لحظة، وممكن بعض النساء يقول أنه لا تنفس ما يتبع دم. قال ولا أكثر، نعم لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه متى؟ قال بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر. يعني ممكن المرأة خلال الأربعين يجيها الدم 20 يوم وترى النقاء 3 أيام، نقول 3 أيام هذه طهر يجب عليك أن تصلي. قال لكن يكره وطؤها فيه، لأثر عن عائشة أنه كان أنها كانت تقول للنساء لا مروا أزواجكن فلا يعجلن. قال ومن وضعت ولدين، تثنية ولد، فأكثر يعني 3 4، فأول مدة النفاس من الأول. يعني لو أنها وضعت اليوم 1 وبعد 10 أيام وضعت الثاني تحسب من الأول. قال فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. هذا وجد. قال وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض، يعني إيش من الكفارة. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. ثم قال رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة قالوا هو إعلام الحاضرين بقرب إقامتها. قال وهما، الضمير عائد ليش؟ الأذان والإقامة فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من خرج منه أن يؤذن لهما أحدهما ويأمهما أكبرهما، وكان إذا أراد أن يصبح قوم انتظر إلى الصباح، فإن سمع أذانا وإلا غار. قال في الحضر على الرجال الأحرار، يعني أن في السفر على ظاهر المذهب أنه ليس فرض كفاية، يسن ولا يجب. قال وهما فرض كفاية في الحضر، يعني في حال الإقامة، على الرجال الأحرار، يعني لو كان في حضر في حال الإقامة لكنهم مملوكين ما يجب عليهم، أو نساء ما يجب عليهم. قال ويسنان للمنفرد وفي السفر، ذكر السفر أن في السفر سنة على المذهب. قال ويكرهان للنساء، لماذا؟ لأنه لا يتحقق الأذان إلا برفع الصوت، والمرأة مأمورة بخفض الصوت. قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، لو قالت أنا بأذن بس بدون، لا تفعلها، لأن الصحابة لم يكن للنساء فيهن أذان. قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، يعني إيش؟ أن ما يصح الأذان إلا مرتب على الجمل التي جاءت في الحديث ومتواليين، ما يذكر نصف الأذان ثم يريح وبعد شوي يكمل الأذان، نقول لا بد أن يكون متوالي. طيب التوالي ضابطة؟ قال عرفا، ما عده الناس عرف، يعني ممكن أنه يؤذن ويأخذ نفس شيء بسيط ويؤذن، نقول هذا ما انقطع فيه التوالي. قال وأن يكون من واحد بنية منه، يعني ما يجي واحد يؤذن نصف الأذان والثاني كمله، بنية، يعني لأن الأذان عمل صالح فلا بد أن يكون مستحضر النية فيه. سبحان الله، أذكر لهذا حادثة، كنت عند الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، فكنا صلاة جمعة، فأذن المؤذن لأذان الخطبة، يعني اعتلى الشيخ المنبر وسلم، قام المؤذن أذن، في نصف الأذان أغمي على المؤذن، سبحان الله سقط، أدري كيف، جو ناس سحبوه وركوه، جاء واحد بيأذن أذان، قلت الآن بشوف الشيخ هو على المذهب ولا أبشوف إيش الراجح عنده، فأمر الشيخ المؤذن أن يبدأ من جديد، مع أن المؤذن السابق كان انتصف أذانه. قال وشرط كونه، أي المؤذن، الآن إن استطعت أن تجعل إيش هذا الباب أولا حكم الأذان والإقامة في أوله لما قال إيش فرض كفاية، هذا الآن عرفت إيش حكم الأذان والإقامة حسب المذهب أنه فرض كفاية على الأحرار في الحضر، وأنه سنة للمنفرد من الرجال أو المسافر، وأنه يكره للنساء، وأن من شرط صحته أن يكون مرتب ومتوالي وأن يتولاه واحد. الآن بدأ إيش؟ قال وشرط كونه، الآن دخل في الشروط، شروط الأذان، كونه مسلما يعني المؤذن، ذكرا أي ليس بأنثى، عاقلا ليس بمجنون، مميزا يعني ما يصح أذان من دون سبع، ناطقا لأنه لا يحصل البلاغ إلا بالنطق، عادلا العدالة في الظاهر، قال ولو ظاهرا. ما هي العدالة؟ العدالة هي ألا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، والمقصود بالفعل الكبيرة أن لا تعلم منه، وإلا فربما يكون للإنسان من الكبائر ما هو خفي على الناس، لكنه يقول لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. قال ولا يصحاني قبل الوقت، يعني إيش من شروط الأذان أن يكون بعد دخول الوقت إلا أذان الفجر مستثنى، فيصح بعد نصف الليل، يعني لو بعد نصف الليل تأذن أذان الأول والثاني بعد طلوع الفجر يصح. قال ورفع الصوت ركن، يعني إيش لو قال لك قائل كم أركان الأذان تقول ركن واحد. قال رفع الصوت ما لم يؤذن لحاضر، فإذا أذن لحاضر جماعة قريبين هذا ويحصل، هذا مثل مرة تكون مسافر وتدخلون مسجد تبي تطبقون السنة، فيؤذن واحد لكن بصوت منخفض يسمع الحاضر حتى لا يشوش على الآخرين. قال ويسن كونه صيتا، يعني ذو صوت جهوري، أمينا. لماذا؟ قالوا لأن من عادة المؤذن أن يؤذن على مرتفع، فربما يؤذن على إيش؟ على المسجد، والارتفاع هذا يوجب إيش؟ الاطلاع على البيوت، فإذا كان غير أمين هذا يخل في نظره في البيوت، وكذلك أمينا لأنه مؤتمن على دخول الوقت وخروجه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال عالما بالوقت، عنده خبرة في معرفة دخول الوقت وخروجه. متطهرا قائما، هذه من السنن، لأن قال وسنة كونه متطهر قائما فيهما، لا يؤذن وهو جالس، لكن لو أذن وهو جالس صح أذانه، لكن لا يكره أذان محدث بل إقامته، أذان المحدث ما يكره، الإقامة يكره. لماذا؟ لأنه إذا أذن وهو محدث يروح يتوضأ تطوف الصلاة، اللي يقول أقامها لغيره وهو تأخر عنها. قال ويسن الأذان أول الوقت، يعني كذلك من سنن الأذان أن يكون أول الوقت لا يتأخر، لكن لو تأخر صح أذانه. قال والترسل فيه، الترسل هو التمهل. قال وأن يكون على علو رافعا وجهه، أن يكون إيش على علو لأنه أبلغ في إيصال الصوت، رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة، يعني إيش استقبال القبلة للمؤذن سنة وليست شرطا ولا واجبا، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، يعني الأصل أن قدميه جهتهم واحدة لكن إذا كان في منارة تصير ضيقة فلا يستطيع أن يتوجه للجهة الثانية إلا بزوال قدميه، فهذا لا يضر. وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر، الحيعلة يعني قول حي على الصلاة، أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى يعني قوله الصلاة خير من النوم التثويب. التثويب يطلق على الإقامة ويطلق على قول الصلاة خير من النوم. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد. طيب وقبل قليل قال إيش؟ وأن يتولى وأن يكون من واحد، يعني الأذان لوحده يكون من واحد، الإقامة من واحد لوحدها يكون من واحد. أما كون الأذان والإقامة السنة أن يتولاهما واحد، يعني الذي يؤذن هو الذي يقيم. هذا معنى قوله ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، يعني جمع عنده الظهر والعصر أذن للأولى وأقم للكل. ويسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، للحديث الذي تعرفون إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلة، يعني قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن هذا فيه تجرد من الحول والإقامة في إجابة هذا الداعي إلا بحول وقوة من الله. قال وفي التثويب، يعني في قول الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت، هذا المذهب، لأنه يقول الصلاة خير من النوم، أن تقول ليش صدقت وبررت، يعني قلت صدقا وبررت في هذا الكلام، هذا المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يقول إيش؟ الصلاة خير من النوم. قال وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، يعني إيش؟ إذا فرغ المؤذن يقول يصلي على النبي والسامع كذلك، ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية الرجوع، لأن حديث أبي هريرة تبع رجلا خرج فقال أما هذا فقد عصى رسول الله أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا وصلى الله وسلم عليه وسلم.